الحمد لله الحمد لله أبدا سرمدا وتبارك الله فردا أحدا صمدا وتعالى الله لم يتخذ صاحبة ولا ولدا سبحانه وبحمده من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا رب سواه كن مع الله ترى الله معك واترك الكل وحاذر طمعك كن به معتصما أسلم له فإذا أعطاك فمن ذا يمنعك ثم من يعطيك إذا ما منعك وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله الصادق الأمين والناصح المبين والمبعوث رحمة للعالمين صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فاتقوا الله عباد الله وأطيعوه وراقبوه ولا تعصوه واعلموا أن الأعمار مهما طالت فهي قصيرة وأن الأيام مهما طابت فهي يسيرة يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب معاشر المؤمنين الكرام يقول الحق جل وعلا وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون سبحانه وبحمده خلق السماوات واختار منها السابعة وخلق الجنات واختار منها الفردوس الأعلى وخلق الملائكة الكرام واختار منهم جبريل وميكائيل وإسرافيل وخلق البشر واختار منهم المؤمنين واختار من المؤمنين الأنبياء واختار من الأنبياء الرسل واختار من الرسل أولي العزم واختار منهم محمدًا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وخلق الكواكب واختار منها الأرض واختار من الأرض مكة المكرمة واختار من مكة بيته العتيق وكعبته المشرفة خلق الزمان قروناً وشهوراً وأيام وليالي وساعات واختار من قرونها قرن محمد صلى الله عليه وسلم ومن شهورها شهر رمضان المبارك ومن أيامها أيام عشر ذي الحجة المباركة ومن لياليها ليلة القدر المباركة ومن ساعاتها ساعة الجمعة المباركة فما أجل نعم الله عز وجل وما أكثر فضله علينا من فضل الله عز وجل وكرمه أن المسلم دائما ما يعيش مباركا فهو مبارك في أعماله وطاعاته مبارك في أوقاته ولحظاته مبارك في علاقاته وتعاملاته نعم يا عباد الله الطاعة فيها بركة عجيبة من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ثم هي بركات متنوعة منها بركة القول إذ الكلمة الواحدة من الطاعة بعشر حسنات ويكتب الله له بها رضوانه ويرفعه بها الدرجات العلى والحرف الواحد من تلاوة القرآن بعشر حسنات وكذلك الصلاة بعشر صلوات كما في الحديث القدسي: خمس في العدد وخمسون في الميزان. وشهر رمضان بعشرة أشهر، ومن بركة الطاعة أنها طهرة من الذنوب، فالجمعة إلى الجمعة، والعمرة إلى العمرة، ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. ومن حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. والمسلم كذلك يعيش البركة في تعاملاته وعلاقاته، فبالتعامل الحسن يدرك الإنسان درجة الصائم القائم، ويجاور الرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم في أعلى الجنات، ويحظى ببيت في أعلى الجنة. كما أن المسلم يعيش البركة في أوقاته وفي لحظاته، وأعظم الزمن بركة هذه الأيام عشر ذي الحجة، إذ أن لها مكانة عظيمة خاصة عند الله تبارك وتعالى، تدل على محبته لها وتعظيمه إياها، فهي عشر مباركات كثيرة الحسنات عالية الدرجات متنوعة الطاعات. فمن فضائل وبركة هذه الأيام العشر أن الله تبارك وتعالى أقسم بها في كتابه: وليال عشر، ولا يقسم الله تبارك وتعالى إلا بعظيم. ومن فضائلها أن الله تبارك وتعالى قرنها بأفضل الأوقات، قرنها بالفجر، وهو وقت مبارك مشهود تجتمع فيه ملائكة الليل والنهار، وقرنها بالليل، وفيه بركة التنزل الإلهي في الثلث الأخير منه. ومن فضائل هذه العشر المباركة أيضا أن العبادات تجتمع فيها ولا تجتمع في غيرها. ومن فضائلها أنها أفضل الأيام على الإطلاق، وأنها أحب الأيام إلى الله تبارك وتعالى، وأن العمل الصالح فيها أحب إلى الله تعالى من العمل في غيرها. في صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. وروي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: كان يقال في أيام العشر: كل يوم منها بألف يوم. من فضائلها أن فيها يوم عرفة. ما أدراك ما يوم عرفة؟ يوم الحج الأكبر، ما رؤي الشيطان أصغر ولا أحقر ولا أدحر منه في يوم عرفة، لما يرى من كثرة تنزل الرحمات. كما أن صوم يوم عرفة لغير الحاج تطوعاً يكفر ذنوب سنتين كما تعلمون. من فضائل هذه العشر المباركة أن فيها يوم النحر، يوم العيد. جاء في الحديث الصحيح أنه أفضل الأيام لاشتماله على معظم أعمال الحج من رمي وذبح وحلق وطواف. إنها يا عباد الله أيام شريفة مباركات، قد تنوعت فيها الفضائل والخيرات، وتكاثرت فيها النفحات والرحمات، فحري بالمسلم أن يستقبلها بتوبة صادقة نصوح، وأن يرجع إلى الله تبارك وتعالى رجوعا صادقا. قال جل وعلا: فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين، أي أنه كذلك من المفلحين. وأن المسلم عليه أن يعزم على اغتنام هذه الأيام بالأعمال الصالحة. من عزم على طاعة الله عز وجل فحق على الله أن يعينه، ومن صدق الله صدقه الله. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. أما أفضل الأعمال المشروعة في هذه الأيام المباركة فهو أيسر الأعمال وأسهلها، إنه ذكر الله جل وعلا ليشهدوا منافع لهم ويذكر اسم الله في أيام معلومات هذه الأيام، ويقول جل وعلا: ولتكبروا الله على ما هداكم. وروى الإمام أحمد عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه من العمل فيهن من هذه الأيام العشر، فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. وقوله صلى الله عليه وسلم فأكثروا فيه دليل على أن المسلم مطالب أن يكون ذاكرا لله عز وجل في كل أحايينه. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. لكنه مطالب، أي المسلم مطالب في هذه الأيام أن يضاعف جهده ويكثر من الذكر كثيرا، خصوصا التسبيح والتهليل والتكبير والتحميد. قد كان أبو هريرة رضي الله عنه وابن عمر أيضا إذا دخلت العشر يخرجان إلى السوق يكبران، فإذا سمعهم الناس كبروا بتكبيرهم حتى ترتج المدينة تكبيرا. الذكر يا عباد الله كما جاء في الحديث الصحيح هو خير الأعمال وأزكاها وأرفعها في الدرجات وأحبها إلى الله جل وعلا، فضائله كثيرة وأجوره كبيرة. قارنه الله عز وجل بالصلاة فقال: فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله. وقرنه بالجمعة فقال تبارك وتعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله. قرنه بالصوم فقال جل وعلا: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. وقرنه بالحج فقال: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. وقرنه بذروة سنام الإسلام بالجهاد فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله. ذكر الله جل وعلا يا عباد الله لا يتقيد بزمان ولا بمكان ولا بحال، فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: أفضل أهل كل عمل أكثرهم فيه ذكرا. فأفضل الصوام أكثرهم ذكرا لله عز وجل في صومهم، وأفضل المتصدقين أكثرهم ذكرا لله عز وجل، وأفضل الحجاج أكثرهم ذكرا لله عز وجل في حجه. وفي الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حين يذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. متفق عليه. في التنزيل العزيز: فاذكروني أذكركم، فيا لسعادة من لا يزال لسانه رطبا من ذكر الله عز وجل. ولا شك يا عباد الله أن أفضل أنواع الذكر هي تلاوة كتاب الله عز وجل المبارك، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. كما أن من أفضل الأعمال المشروعة في هذه الأيام العشر المحافظة على السنن الرواتب والإكثار من النوافل، فهي سبب مباشر لنيل محبة الله تبارك وتعالى. من أفضل الأعمال أيضا الإكثار من الصدقة، إذ الصدقة في هذه الأيام أفضل من الصدقة في أيام رمضان. ومن أفضل الأعمال المشروعة أيضا في هذه الأيام الصيام. من صام يوما في سبيل الله باعد الله به بينه وبين النار 70 خريفا، فكيف بصيام هذه الأيام المباركة؟ من أعظم القربات التي يتقرب بها المسلمون إلى ربهم في ختام هذه الأيام المباركة الأضاحي. من أراد أن يضحي عن نفسه أو أهل بيته ودخل شهر ذي الحجة فإنه يحرم عليه أن يأخذ من شعره أو أظفاره أو جلده شيء حتى يذبح أضحيته، لما روته أم سلمة رضي الله عنها أن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره وأظفاره شيئا حتى يضحي. والحديث في مسلم. شأن الأضحية يا عباد الله شأن عظيم،
قد ثبت أن للمضحي بكل شعرة حسنة، وحذر المصطفى صلى الله عليه وسلم حذر القادر من تركها، فقال: من وجد سعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا. أما أفضل ما يفعل في هذه العشر المباركة فحج بيت الله الحرام. قال عليه الصلاة والسلام: من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. والحديث متفق عليه. يقول عليه الصلاة والسلام: تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة. فدونكم يا عباد الله، دونكم هذه الأنواع الكثيرة من الفضائل العظيمة فاغتنموها. فالحياة مغنم والأيام معدودة والأعمار مهما طالت فهي قصيرة. لنعلم يا عباد الله، لنعلم يقينا أن لله جل وعلا في هذه الأيام المباركة نفحات. وأي نفحات؟ فلننتهز المناسبة ولنستثمر الفرصة ولنستكثر من الطاعات ولنتزود من الصالحات ولنسابق في الخيرات ولنسارع كما أمرنا ربنا جل وعلا بالمسارعة. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. اللهم اجعلني وإياكم ومن نحب من المتقين، أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. فبارك الله لي ولكم في القرآن العظيم وفي هذه الأيام المباركة، وجعلني وإياكم من المتقين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه. الحمد لله
كما ينبغي لجلاله وجماله وكماله وعظيم سلطانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ومصطفاه وخليله الداعي إلى رضوانه، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وإخوانه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله وكونوا مع الصادقين، وكونوا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. أحبابي في الله، أيام معدودات لكنها مباركات، العمل الصالح فيهن أيًا كان نوعه أفضل منه في غيرها. الملاحظ يا عباد الله أن هذه الأيام المباركة تقع في آخر العام، لكأنها تعويض للمفرطين والمقصرين أمثالنا، ليتداركوا أنفسهم وليعوضوا ما فاتهم وليصححوا أخطاءهم، وليتذكر العبد بنهاية سنته نهاية عمره كله، فيعقد العزم على استثمار ما تبقى له من حياته. فهذه الدنيا لن تبقى إلى الأبد ولن يخلد فيها أحد، كل نفس ذائقة الموت ولكل أمة أجل طال الزمن أو قصر. والدنيا بأفراحها وأتراحها ما إن يفارقها الإنسان حتى ينسى، وما من أحد يصيبه عسر أو يسر إلا ومع مرور الأيام يزول العسر ويزول اليسر وينسى الأمر شيئاً فشيئاً. هكذا يا عباد الله أيضاً ما يصيب أهل الإيمان والتقوى من مشقة الطاعات وكف النفس عن الشهوات، فإنهم ينسون ذلك أيضاً بمجرد انتهاء وقته وذهاب مشقته. مثلاً الصائم الذي جاع وعطش ينسى جوعه وعطشه بمجرد فطره، والحاج الذي لحقه من مشقة الحج ما لحقه ينسى ذلك كله بمجرد إتمام حجه وانقضاء نسكه. وكذلك أيضا في المقابل أهل الشهوات المحرمة، فإنهم ينسون لذة شهواتهم ومتعها بمجرد مفارقتها، وتبقى السيئات والأوزار في صحائفهم، وتبقى الهموم والأحزان تثقلهم وتقلقهم، وهذا من عذاب الدنيا قبل عذاب الآخرة. صدق من قال: تفنى اللذاذة ممن نال صفوتها من الحرام، ويبقى الإثم والعار، تبقى عواقب سوء من مغبتها، لا خير في لذة من بعدها النار. ونجد هذا المعنى
واضحا أيضا في حديث أنس رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار يوم القيامة، فيصبغ في النار صبغة، يغمس في النار غمسة واحدة، ثم يقال له: يا ابن آدم، هل رأيت خيرا قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ فيقول: لا والله يا ربي وعزتك وجلالك، ما رأيت خيرا قط، وما مر بي نعيم قط. ثم يؤتى بأشد الناس بؤسا في الدنيا من أهل الجنة، فيصبغ في الجنة صبغة واحدة، يغمس غمسة واحدة، فيقال له: يا ابن آدم، هل رأيت بؤسا قط؟ هل مر بك شدة قط؟ فيقول: لا يا ربي وعزتك وجلالك، ما مر ببؤس قط، ولا رأيت شدة قط. لا إله إلا الله، ما أعظم نعيم الله جل وعلا. حري بالمسلم أن يعتبر بذلك، وأن يعمر أوقاته بطاعة الله عز وجل، لعلمه ويقينه أن ما يلحقه من مشقة العبادة يزول، ويبقى الأجر والجزاء، يتنعم به بإذن الله خالدا مخلدا في دار النعيم الأبدي. وأن بجانب المحرمات، وعلى المسلم أن يجانب المحرمات وأن يحذرها، ليقينه أن لذتها تزول بزوالها، ويبقى عليه وزرها وشؤمها. وعلى المسلم أيضا أن يستفيد من الأزمان الفاضلة والأوقات المباركة التي اختصها الله تبارك وتعالى بشعائره العظيمة، فيعظمها كما عظمها الرب جل وعلا، ويخصها بكثرة النوافل والقربات. فالمغبون حقا يا عباد الله من فاتته هذه الفرص العظيمة وفرط فيها، والمحروم بصدق من دعته دواعي الخير فأعرض عنها ولم يغتنمها. والخسارة كل الخسارة أن يصرف العبد أو أن يصرف العبد أفضل أوقات الدنيا في اللهو والغفلة والترف، ثم يتحسر ويندم حين لا ينفع الندم، يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا، وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. ويحذركم الله نفسه، والله رؤوف بالعباد. فيا ابن آدم، عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب من شئت فإنك مفارقه، واعمل ما شئت فإنك مجزي به. البر لا يبلى، والذنب لا ينسى، والديان لا يموت، وكما تدين تدان.